إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في كل عام تهب علينا نسائم الحج تحمل ذكريات غوار محفورة في صدور المؤمنين، منقوشة على جذور القلوب لا تأتي عليها عواد الزمن. تأتي هذه الذكرى تحمل معالم الديانة الحنيفية والملة الإبراهيمية، إن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، ودعا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسير على نهجه وينسج على منواله، فهي قافلة عظيمة سارت في ضروب الزمن ودهاليز الحياة تشق طريقها إلى الله تبارك وتعالى، تعلن الولاء التام للعقيدة الصافية، العقيدة التي أراد الله تبارك وتعالى للعالمين جميعا أن يعتنقوها وأن تنطوي عليها قلوبهم ونفوسهم وجوارحهم. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي الوقائع والتفاصيل التي دارت رحاها هنا وهناك في عمق أيام الزمن، في صراع متلاحم متواصل دؤوب بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك، بين السنة والبدعة، بين الإيمان والكفر، بين الصالحين والصالحين، بين أولياء الله وأولياء الشيطان، بين الإسلام والجاهلية على كافة أصعدتها وتعدد أشكالها ومشارفها ومزالتها الوعرة التي تتلون بها لتضل الناس وتحرفهم عن الصراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قصة رسول جليل ونبي عظيم اتخذه الله تبارك وتعالى خليلا. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. إن من حكمة الله تبارك وتعالى أن يخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام من بيت الرجل الذي كان يصنع الأصنام والأوثان ليعبدها الناس، حكمة الحكيم الخبير جل وعلا ليعلم الناس أن ليس لهم من الأمر شيء. يخرج إبراهيم من بيت صانع الأصنام لتكون مصانع الأصنام على يده عليه الصلاة والسلام. درس بليغ لكل مسلم في كل زمان ومكان أن الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى الحكيم. فالحكيم جل وعلا هو الذي يدبر الأمر، فما على الناس إلا أن يقوموا بشرع الله جل وعلا وأن يسارعوا إلى رضوان الله تبارك وتعالى. أما النتائج فإن الله جل وعلا يتكفل بها وحده وفق حكمته، لأنه تبارك وتعالى يتخير للمؤمنين النهج والسبيل، والنتائج تكون في نهاية المطاف على الله تبارك وتعالى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قصة صراع دائم وكفاح دائم بين الظلم الغشوم وبين الإسلام، بين الدين الذي أكمله الله عز وجل وارتضاه للعالمين دينا وأمر الناس كافة أن يذهبوا سبيله وأن يسيروا على دربه وأن يسيروا على منواله. إن الله عز وجل اختار لنا هذا الدين، وهذا هو شرف كل مسلم في هذه الحياة، شرف انتسابه إلى الإسلام، انتساب انتسابه إلى أهل الإيمان. هذه أعظم نعمة ومنة إلهية على العبد أن يخرجه الله تبارك وتعالى مسلما. هذه هي التسمية التي اختارها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكل مسلم في هذه الحياة. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام من ذريته وسلالته ليكمل دعائم دعوة التوحيد الإسلامية التي ارتضاها الله تبارك وتعالى للعالمين دينا. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يليق بنا كأمة إسلامية أن نبحث عن الحلول والمناهج والنظريات في زبالات وحسالات أفكار بشر ضالين انحرفوا على الصراط المستقيم. وعندنا أعظم نعمة وأكمل ملة أراد الله تبارك وتعالى للناس أن يتبعوها وأن تشرق شمس رسالتها على أيام حياتهم، فتحول الضلال إلى حق وعدل وخير ومساواة بين البشر. هكذا صنع الإسلام عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الديانة العظمى على ركام بشري متهافت في جزيرة العرب لا يعرفون للحق اسما ولا يقيمون له وزنا. فدعاهم الى الله تبارك وتعالى وعلمهم تلك الشريعة ومحلهم تلك النعلة حتى أهدى أعظم طاقة زهر إلى البشرية متمثلة في صورة هؤلاء الصحابة الذين كانوا أرذل أمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله تبارك وتعالى استجاب دعوة إبراهيم وإسماعيل وجعل لإبراهيم لسان صدق في الآخرين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأخرج النبي الذي أراد إبراهيم وإسماعيل بدعوتهما لله أن يحقق دعوة التوحيد على يده. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقدم منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبعث الله تبارك وتعالى من ذرية إبراهيم محمدا صلى الله عليه وسلم يكمل الرسالة الإلهية ويتمم الديانة الحميسية. ومن يومها أشرقت شمس الإسلام على الحياة فامتدت ظلمات الشرك والظلم والوثنية والجاهلية. من يومها وضع وجدت الأمة الإسلامية أمة ذات حضارة، أمة عبقرية لها رسالة حضارية عظمى في مسائل تاريخ الإنسانية، تحمل لواء العدل والحق والخير إلى الناس كافة. ولذلك انضوى تحت لواء الإسلام أمم وفئام وشعوب من البشر، وما عرف أن أمة دخلت الإسلام ثم نكصت على عقبيها، لأن الإسلام يعيد صناعة الإنسان على وفق ما يريد ربنا تبارك وتعالى بالشرع الإلهي بالوحي المنزل من لدن الحكيم الخبير تبارك وتعالى، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إنه امتداد لديانة التوحيد، ديانة العظمى، فالإسلام هو دين الجميع، لا يوجد ديانات إلا الإسلام، لا يوجد شيء اسمه الدين اليهودي أو النصراني أو البوذي، لا، الدين كله هو دين الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. فالإسلام هو ديانة الجميع، ليس علما على دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو دين الأنبياء والمرسلين جميعا. اختار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة وصف المسلمين، فأعظم به من معدي وأكرم بها من منة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة الإسلامية العظيمة. إن أمة الإسلام تتعرض اليوم لمحاولات جادة من حفاظ القلبان وغيرهم لحريب هذه الملة ولحرف الأمة عن وجهتها التي يريد ربنا تبارك وتعالى لها. غزو في الصميم، غزو عقائدي، حرب على الشريعة، حرب على الكتاب والسنة، محاولة لغسل أزمغة المسلمين بعد أن أعلن الإسلام استعلاءه على كافة الأصعدة، دين يشق طريقه بغير معين ولا مصير من البشر، دين يعرف وجهته وغايته، دين حدد هدفه عظمه الله تبارك وتعالى وأكمله وحفظه، ولذلك يشق الإسلام طريقه إلى قلوب العالمين بنفسه، بذات يده، بعبقريته، بقوته، لأنه الدين الذي يخاطب القلوب والنفوس والضمائر والأرواح والفطرة البشرية السوية الصحيحة. ولذلك هرع الناس من هنا وهناك إلى الدخول في دين الإسلام بعد أن استكان المسلمون إلى السعد والراحة وإلى اللهاث والسعار المادي والعبث من الشهوات هنا وهناك، بعد أن سقط المسلم من عين التاريخ والزمان والأمم ولم يعد له وزن عند الأمم والشعوب إلا أن الإسلام يحسب له ألف حساب هنا وهناك. المسلمون يبحثون عن الشهوات والملذات، والإسلام يشق طريقه إلى ديار الكفار عن قلوب الناس، ولذلك غرعوا على أعقابهم وعقدت المؤتمرات ولزمت اللجان والمجتمعات للبحث عن طريق نادع للحق والحلولة دون سيطرة الإسلام على العالم الآن. أرأيتم تملكون أعظم دين، تملكون أقوى عقيدة، تملكون أنفع شريعة، فيا له من دين لو أن له رجال، لو أن له رجال يضحون في سبيله ويخدمونه، لو أن له رجال يقدمونه على أهوائهم وشهواتهم، لو أن له رجال يضحون لأموالهم وهم تلكاتهم في سبيل عقيدة كما فعل السابقون الأولون. والله لو صنعنا ذلك لأصبحت الدنيا تسبح بحمد ربها الآن، لكن المسلمين انحرفوا عن المهمة التي أخرجهم ربهم تبارك وتعالى لها، وهي تعبيد الناس كافة لرب العالمين. مع إلى قول عمر رضي الله تعالى عنه الذي سار مع التاريخ كجزء من نسيج الحياة فلا ينفك عن شخصية المسلم الحقيقي أبدا. كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. ولقد تحققت نبوءة عمر رضي الله تعالى عنه، وجربت الأمة كل الحلول، جربت النظريات القومية والشيوعية والاشتراكية والعلمانية والديمقراطية، فإذا بها تتخبط في جاهلية جهلاء وفكر عمياء، وتنتقل من هزيمة إلى هزيمة، ومن قطر إلى مرض، ومن جهل إلى تخلف على كافة أصعدة الأمة، ما نجحت ولا فازت في أي مضمار، والعالم كله يرمي المسلمين عن قوس واحدة لسبب واحد، لأنهم مسلمون، ليس للإرهاب ولا للتطرف ولا لحرب تنظيمات القاعدة وغيرها، بل هم يخترقون تلك المسميات بمحاولات التدخل في قلب العالم الإسلامي، كما هو حادث الآن في كل بلاد المسلمين، فتن في السودان، فتن في المغرب العربي، فتن في جزيرة العرب، البلاد الآمنة المطمئنة عرفت طريقها الآن إلى الاغتيالات والتأثيرات والقلاقل. من يقف وراء هذه الأحداث؟ إنهم أعداء الإسلام، أعداء الأمة، يحركون الفتن النائمة المستكينة هنا وهناك. يضرب الشعب الأعزل في العراق بكل محرم من الأسلحة حتى مسمياتهم، بلدة لا تعادل رأس دسكوت على خارطة، ذلك يحرك الحس السفينة في نفوذ أعداء الإسلام. لقد كانوا يظنون أن الأمة ماتت منذ أمد بعيد، فلما جربوا القدوم إليها في عقر دارها انبعث الناس مدافعين عن عقيدتهم وشريعتهم، وكافحوا وطاولوا الباطل، ودافعوا عن مقدساتهم بما يملكون من أسلحة بدائية يسيرة، وهؤلاء يضربونهم بأقصى وأبشع السلاح، ومع ذلك استماتوا بالدفاع، فعلموا أن الإسلام لم يمت إلى الآن في نفوس الناس. إنهم يدبرون الأمل دين جديد يريدون فرضه على العالم الإسلامي. نحن نعلم علم اليقين أن كل محاولات حرب الإسلام كشريعة وعقيدة هي محاولات ستؤوب إلى مزبلة التاريخ كما آبت المحاولات السابقة. لكن ما دورك أيها المسلم في التصدي لما يحاك على أمته وضد شريعته وضد عقيدته؟ أليق بك الآن أن يكون همك أن تتابع مباريات القرى أو الأغاني أو المسلسلات أو الأفلام؟ أيليق بك وسط هذا الحصار والحرب الطارية على دين الله تبارك وتعالى أن تشتكين إلى الإخلال إلى الأرض والبحث عن المال والشهوات والممتلكات، ثم تزمزم بشفتيك بعد ذلك داعيا ربك تبارك وتعالى أن يرفع الكون؟ أي كون؟ أنت من هذا الكون، أنت من ضمن الكون، لأن استكانة المسلم واستماتته ما هو إلا داء وبيل عظام يضرب ربنا تبارك وتعالى به وجوه الناس ويبتلي به قلوبهم عندما ينحرفون عن مهمتهم وعن وجهتهم الحضارية التي يريد لهم ربنا تبارك وتعالى. تفيق الآن، فإن كل الأحداث من حولكم تنذركم، إلا تنذركم بأن حربا ضد العقيدة على وجه الانفجار في كل بلاد الإسلام. شعب يكافح في فلسطين في الأحزاب منذ 50 عاما، فلم تكل تلك السواعد عن الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى. شعب يكافح في العراق، في الهند والكشمير، في الصين، في تايلاند، في بورما، في بلاد الشاشان، في بلاد الأفغان، وفي كل أرض من أرض الله تبارك وتعالى. دفاع عن هذا الدين فلا بد من أن يستفيق المسلمون، لا بد من أن تعاود العودة الحميد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما يريد ربنا تبارك وتعالى. فدين الإسلام هو الدين الذي اصطفاه ربنا تبارك وتعالى للعالمين، وهي النحلة التي أراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يسمي بها تلك الأمة. فنحن على عتبات الحج وعلى أبواب الأشهر الحرم نتذكر تلك المعاني، نتذكر أننا أمة إسلامية، نتذكر أننا امتداد لدعوة التوحيد، لدعوة إبراهيم، للملة الحنيفية. هو سماكم المسلمين من قبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، يقول من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الرجل المؤمن المجاهد في سبيل العقيدة، الرجل الذي عقدت أمة بأسرها لواء الحفظ والشر عليه وقذفته من نيران لتتخلص من دعوة الحق ومن دعوة التوحيد، فإذا بربنا تبارك وتعالى يحول النار بردا وسلاما على إبراهيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. يلبوا من درس بليل لأمة تعتنق السيادة الحقة. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. إذا كان أهل الضلال، أهل الأوثان، أهل الأصنام يريدون الدفاع عن أصنامهم وعن معبوداتهم الباطلة، أفلا يليق بنا نحن المسلمين أن ندافع عن ديننا الحق؟ حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. انصروا دينكم، انصروا شرعكم، انصروا هذه العقيدة الإسلامية بأفعالكم، بأموالكم، بأقوالكم، باستقامتكم على دين الله تبارك وتعالى. فإن استقامة المسلم على شرع الله جل وعلا هي أعظم أصل للدين. ومن رفعة الدين أن يطبق الناس شرع الله تبارك وتعالى فيما بينهم. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر وأخره الطحور. إن شعيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقها كثير بإظهار شعائر الدين. لا يزال الدين ظاهرا. لو طبق الناس السنن، لو عملوا بشرع الله تبارك وتعالى، لو استقاموا على هذا الدين، لكان ذلك سببا من أسباب نصر الدين وانتقال الدين وظهور دين الله تبارك وتعالى. حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. أصحاب الأصنام ينصرون أصنامهم. لابد أن ينصر أهل الإسلام دينهم. لابد أن ينصر أهل السنة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ألقي بداع إلى الله تبارك وتعالى بالنيران. هذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما قذف به إلى النار، قال حسبي الله ونعم الوكيل. إنها الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسبي الله ونعم الوكيل، هي الكلمة التي قالها المؤمنون عندما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلا بد من تذكر هذا المعنى جيدا، معنى أن يستمسك المسلم بالتوكل على الله برجاء ربه تبارك وتعالى. حسبي الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسكهم سوء واتبعوا رضوان الله. لو أن الأمة توكلت على الله حق توكله لكفاها ربها تبارك وتعالى شر أعدائها وما أهمها من أمر الدنيا والطوارئ وعواد الزمن. ما المسلمين الصادقين عندما تحلقوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الأحزاب ماذا قالوا؟
قالوا
إن نفوسهم لم ترتكب هلعا وإنما قالوا هذا ما وعده الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. درس في التسليم لله، درس في التوكل على الله، درس في الإنابة إلى الله، درس في العقيدة عندما تستقر في قلب موصول بالله تبارك وتعالى يعلم أن ما أصابه ما كان ليخطئه وأن ما أخطأه لا يمكن بحال أن يصيبه. حسبنا الله ونعم الوكيل. أمة الإسلام بحاجة إلى تفصيل هذا المعنى الآن لأن الشعوب والأمم والكهام من البشر قد تكالبت عليها من الشرق والغرب. حسبنا الله ونعم الوكيل تلك كلمة لها مفعول عظيم في حياة الإنسان عندما يشربها قلب المسلم ونفس المؤمن يعلم أن كل شيء من أمور الدنيا والآخرة أمر هين لأنه بتقدير ربي تبارك وتعالى. النيران محيط والأعداء في صف واحد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ثابت الجأش والجنان يقول حسبي الله ونعم الوكيل. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى القار ويبحث عنه المشركون لقتله ووقت الدعوة في شطه فإذا به يطمئن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ويقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إنه الإيمان بالقدر إنها النفس الموصولة لله إنه القلب الذي يفيض إلى ذكر الله تبارك وتعالى ويتفيأ ظلال هذا الذكر ولذلك ينعكس على حياته على فضائحها وعلى كافة تفاصيلها. حسبي الله ونعم الوكيل هذا ما قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي التوحيد ورسول الإسلام الذي حقق الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إنه لول كامل للمؤمنين للمسلمين حتى ولو كانوا مقربين إلى النفوس إلا أننا نحبهم لإسلامهم. هذا هو الولاء والتمرد من الكفر والكافرين. إن عقيدة الولاء والبراء لا تعني العداء للآخرين أو ظلم الآخرين أو أكل أموالهم أو هضم حقوقهم وإنما هي عقيدة تريد أن تفرض سياجا إسلاميا حول الأمة الإسلامية حتى لا تتفلت الأمة. لقد عاش المسلمون وعاش في جوارهم اليهود والنصارى في القبر الأول عاشوا ممتعين بأملاكهم عاشوا آمنين على أنفسهم وأعراضهم ما ظلمهم المسلمون شيئا ولكن المسلم كان ترسخ في قلبه عقيدة الولاء والبراء. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه صفة المؤمنين الذين ينصرهم ربنا تبارك وتعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إن آيات القرآن الكريم تنادي على المسلمين منذ نزول الوحي على قلب محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إنه شرع ربنا تبارك وتعالى لا نستطيع أن نتخلى عنه أو نتبرأ منه وإلا لكنا في زمرة الكافرين. إنه دين الحق الذي قضاه ربنا تبارك وتعالى لنا. إن هذه الآيات لا تعني الظلم لأحد لكنها تعني خفض عقيدة الإسلام في نفس المؤمن، تعني يعني حماية المسلم من الانزلاق إلى الردة عن دين الإسلام الذي صدر الله للعالمين دينا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. هذا هو شرع الله تبارك وتعالى. هذه الآيات التي كانت في سير الأنبياء والمرسلين والمتقين والدعاة إلى الله تبارك وتعالى عبر أحقاب الزمان المختلفة في الصراع الدائم بين الإسلام والكفر والإلحاد والوثنية. عقيدة الولاء والبراء يراد لها الآن أن تستأصل جأستها من قلوب المسلمين. لا بد أن نضرب ذلك في نفوسنا ونفوس أبنائنا وأولادنا. عقيدة خاطئة لا بد من أن نتعلمها ونبرزها في نفوس الآخرين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إنه يحمي الأمة من الانزلاق في التشبه بأعداء الله بالوثنية والأعياد الجاهلية. نحن على أعتاب موسم جاهلي ودين شرقي كفري. لا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يشارك في أعياد غير الإسلامية. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد للناس يومين يلعبون فيهما. سأل عن اليومين فقيل يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال إن الله تعالى قد أبدلكم يومين خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. هذه هي أعياد المسلمين يوم الأضحى ويوم الفطر. أما الأمة المسلمة الأمة الحقة الأمة ذات الحضارة فقد سارت على هذا النهج الواضح القسمات، فلم تحد عنه يمنة ولا يسرى، ولم تشارك أعداء الله تبارك وتعالى في أعيادهم أو في احتفالاتهم. ونحن على عتبات الحج لا بد من تذكر هذه القافلة، قافلة التوحيد التي حققت العقيدة الصافية النقية، التي حققت التوكل على الله تبارك وتعالى، التي حققت توحيد الله عز وجل واقعا مرئيا ملموسا في حياة البشرية. عاشت التوحيد في أنفاسها كلها، في الصباح والمساء، في السراء والضراء، في العمر واليسر، في الحل والترحال، حققت توحيد ربها تبارك وتعالى. كيف يليق بالمسلمين أن يشاركوا في أعياد أعداء الله تبارك وتعالى؟ ودماء المسلمين تسير على أيديهم أنهارا في العراق والأفغان وفي فلسطين وفي غيرها من أرض الله تبارك وتعالى. لا يليق ذلك بمسلم، إنما الذي يشارك في ذلك أشرب قلبه النفاق. رجل أشرب قلبه النفاق ولذلك هوى إلى موالاة أعداء الله تبارك وتعالى. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا قول الله في قرآن الله تبارك وتعالى، كتاب لا يغسله الماء ولا يتبدل ولا يتغير ما دام في السماوات والأرض. في كل أرض من أرض الله حرب على دين الله، وفي أرض الإسلام موالاة لأعداء الله تبارك وتعالى. ما هذه الحماقة؟ هذه أمة تعقل كيف يقتل المسلمون في المشارق والمغارب ويرتفع الصليب على أشلاء المسلمين، ثم بعد ذلك يوالى أعداء الله تبارك وتعالى. لا بد من تحقيق الولاء والبراء، لا بد من تعلم أحكام الإسلام، لا بد من الاستقامة على الديانة الوسطية التي لأجلها اختار الله تبارك وتعالى هذه الأمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، حيث يجمع أجساد المسلمين في المشارق والمغارب يلقون لبيك اللهم لبيك استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، وإغاظة لأعداء الله، وإحياء للديانة التوحيدية والملة الحنيفية الإبراهيمية. يهرع المسلمون من هنا وهناك لإعلان منشور الولاية التامة للعبودية الكاملة لله تبارك وتعالى. مهما علم الإسلام، مهما صورت العقيدة، مهما فوقت الشام إلى تلك الشريعة، إلا أن الله تبارك وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والثمن القادم هو ثمن الإسلام، وحاضر الأيام هو ضمير الزمن ينطق بأن الإسلام قادم مرفوع الرأس، وأن الإسلام قادم لينصر الحق والعدل في ربوع العالمين. ومن جرب مثل تجربة عرف مثل معرفته. مدينة الله تبارك وتعالى تشرق الشمس في أرض الله تبارك وتعالى من غير معونة من أحد. دين عبقري، دين قوي ثابت شامخ حفظه الله تبارك وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تلك الآية نسوقها لليائسين، نسوقها للمتشككين، نسوقها للذين يهرعون عندما يسمعون أن تحريفا ترى هنا وهناك، وأن أعداء الله تبارك وتعالى يريدون تشويه الشرع وغيره، يرتكبون خدعا على الدين. هذا شعور جيد وجميل ونبيل، لكن نقول لهم: لا تخافوا، فإن الله تبارك وتعالى تولى بنفسه حفظ دينه وشرعه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يا لها من أيام عظيمة تحمل البشريات والذكريات المفعمة بالرجاء والإيمان إلى قلوب المؤمنين. أيام الحج الموسم الإيماني الأكبر والسوق التوحيدي الأعظم في أيام العام لأمة الإسلام المهيبة الجماع التي تجتمع قلوبها في موسم الحج على عبادة الله وعلى توحيد الله وعلى ذكر الله تبارك وتعالى. والله مطم نوره ولو كره الكافرون. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك الصالحين. رب اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يسر لنا الحج في هذا العام وفي كل عام. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من جميع الذنوب والخطايا بالماء والسلف والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من السلف. وروح ارواحهم وبرد مضاجعهم واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمه. وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.